إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، ها قد مضى من شهر رمضان أكثر من ثلث هذا الشهر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر: والثلث والثلث كثير. لذلك إخوان الأفاضل، لا بد علينا أن نستغل ما تبقى من شهر رمضان، ولنعلم جميعا بأن ما مضى من أيام هذا الشهر لن تعود أبدا إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. فهنيئا إخوان الكرام من استودع هذه الأيام الماضية عملا صالحا يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. فإن الميزان عند الله عز وجل ليس ميزان الدينار، ولا ميزان الدرهم، ولا ميزان الأنساب والقبائل والأعمال والجاه، إنما هو ميزان العمل الصالح، ميزان الحسنات، والكفة الأخرى هي ميزان السيئات. نسأل الله عز وجل اللطف والعفو والعافية. إخوان الكرام، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على قربة عظيمة جدا طيل حياته عليه الصلاة والسلام، ولكن كان يحرص عليها بشكل أكبر وأوضح في شهر رمضان. ما هي هذه القربة وما هي هذه العبادة؟ قبل أن نتكلم عنها لابد أن نبين جانبا أساسيا مهما في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو هذا الجانب؟ هو الكريم الذي ما رد سائله، ما شك شخصان في هذا ولا اختلفا. نبينا صلى الله عليه وسلم أكرم البشر بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، لم يعرف التاريخ أبدا رجلا أكرم من محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، يعطي عطاء عظيما وينفق نفقة كبيرة. أعطى مرة أحد الأشخاص غنما بين جبلين، ولك أن تتخيل كم عدد هذه الأغنام. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحث المال حثوا، ويعطيه لجميع الفقراء، ويعطيه لجميع المساكين، وكان يحرص في شهر الصيام على الصدقة وبذل المال، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة، كالريح التي تعم الأرض. هكذا كان جود نبينا صلى الله عليه وسلم. فقد ذم نبينا عليه الصلاة والسلام البخل والإمساك، وحث على النفقة والصدقة في سبيل الله عز وجل. الصدقة إخوان الكرام سبب عظيم جدا لمضاعفة الأجور والحسنات. إذا تصدقت بالصدقة اليسيرة فأبشر بالخير العظيم من البر الرحيم سبحانه وتعالى. لا تظن بأنها صدقة يسيرة وتذهب هكذا أبدا إخوان الكرام، فالله عز وجل يضاعف لمن يشاء. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. قد يقول قائل: كيف تضاعف الصدقة بين هذا نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم: إذا تصدق الرجل بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا، تقبلها الله سبحانه وتعالى ونماها كما ينمي أحدكم فلوه حتى تصير كالجبل. والفلو إخوان الكرام الخيل الصغيرة، فينمي رب العالمين سبحانه وتعالى هذه الصدقة حتى تصبح جبلا عظيما. هذا دليل على ماذا؟ على سعة رحمة الله عز وجل، وأنه يجازي عبده على الحسنات إحسانا وشكرا، فهو سبحانه وتعالى يعطي الأجر الجزيل على العمل القليل. عدل تمرة تصبح عند الله عز وجل جبلا، فكيف بالذي يتصدق ويبذل الآلاف المؤلفة إطعاما للفقراء وإطعاما للمساكين وتفطيرا للصائمين وإغاثة للمكروبين والملهوفين؟ فليبشر إن شاء الله تعالى بالفضل العظيم من الله سبحانه وتعالى. أيضا إخوان الكرام، الصدقة من أعظم أسباب البركة وأن تحفظ النعمة عندك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل الذي كان يمشي في فلات وأرض خالية فسمع صوتا يأمر السحابة يقول لها: اذهبي واسقي حديقة فلان. فلما ذهب إلى هذه المزرعة وجد المطر ينزل عليها، سأل صاحب البستان: ما الذي تصنع؟ قال: جزء من هذه الثمار أطعمه لنفسي، وجزء أرجعه في هذا البستان أصلح ما فسد منه، وجزء أعطيه للفقراء والمساكين. لذلك قال بعض أهل العلم الكبار الربانيين الراسخين: وقد علم أهل الأرض قاطبة أن الصدقة تدفع البلاء حتى لو كانت من كافر. وهكذا إخوان الأفاضل، الذي ييسر على الناس ييسر الله سبحانه وتعالى عليه. وإذا كانت الصدقة سبب لنجاة العبد ولزيادة البركة في الدنيا، فكيف يكون جزاؤها عند الله عز وجل؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبين الله ترجمان، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يجد إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، أي أبعد نفسك عن النار بالصدقة ولو كانت يسيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها وأرضاها: يا عائشة استتري من النار ولو بشق تمرة. من منا إخوان الكرام يرجع إلى زوجته وأهل بيته ويقول لهم: تصدقوا وابذلوا في سبيل الله عز وجل وأطعموا الفقراء والمساكين، ثم بعد ذلك نأتي ونشتكي من قلة البركة في بيوتنا لأننا لا نأمر أهل بيتنا بالطاعة والصلاح والاستقامة على طاعة الله عز وجل. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. هكذا كان أهل الصلاح وأهل المعرفة بالله سبحانه وتعالى. أيضا إخوان الكرام، تريد أن يكفر الله ذنوبك ومعاصيك؟ عليك بالصدقة وبذل المال. قال نبينا صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يا كعب بن عجرة، الصلاة برهان، والصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. هذا هو أجر الصدقة التي لو عرفنا هذه الأجور العظيمة لما ترددنا أبدا في بذل المال لله سبحانه وتعالى. أيضا إخوان الكرام، إذا أردت أن ينمي الله عز وجل مالك فعليك بالصدقة. ما نقص مال من صدقة، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا تتحسر أبدا على درهم بذلته في سبيل الله عز وجل، حتى لو تصدقت على رجل ثم تبين أن هذا الرجل محتال مخادع كذاب، فأجرك قد وقع على الله عز وجل، وهذا المحتال سوف يحاسبه ربنا سبحانه وتعالى. الناس يوم القيامة في هلع وخوف وفزع، وصاحب الصدقة الذي يخفيها من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. لذلك إخوان الكرام، من المسائل المتعلقة بالصدقات كلما أخفيتها كلما كان أجرك أعظم عند الله عز وجل. احرص رعاك الله أن يكون عندك خبيئة من عمل لا يعلو بها أقرب المقربين إليك، وإنما هذا الأمر تفعله لوجه الله عز وجل، لا تريد من ذلك جزاء ولا شكورا من البشر، وإنما تريد جزاء وحسنات من الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي الذي يخفي أعماله ويجعلها بينه وبين الله سبحانه وتعالى. أيضا إخوان الكرام، لا بد أن ننبه الناس إلى مسألة عظيمة ومهمة في الصدقة. بعض الناس يريد أن يتصدق بالطعام فيذهب إلى أماكن بيع الطعام ويشتري أردأ أنواع الطعام يريد أن يعطيها للفقراء والمساكين بحجة التوفير، وهذا أمر ذمه الله عز وجل في القرآن العظيم: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فالأمر الذي لا ترضاه على نفسك لا ترضاه على الفقراء والمساكين. لا نتكلم إخوان الكرام عن الصدقة بالأمور المستعملة، لأن الصدقة بها ليس من مقصود الإنسان أن يتصدق بشيء رديء، ولكن بعض الناس يتقصدون أن يتصدقوا بالشيء الرديء. فإذا كان الأرز يباع النوع الرديء منه بدرهم والنوع المتوسط منه بخمسة دراهم، تعمد وتقصد أن يتصدق بالنوع الذي يباع بدرهم مع أنه لا يأكله في بيته أبدا. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ومن مسائل الصدقة أيضا إخوان الكرام، لا بد أن نفرق بين مصارف الصدقة وبين مصارف الزكاة. فالزكاة لها مصارفها المعروفة، وأما الصدقة فبابها واسع جدا، حتى لو تصدقت على الغني، حتى لو تصدقت على غير المسلم يجوز لك هذا الأمر ولا حرج عليك إن شاء الله تعالى. أيضا إخوان الكرام، لا بد أن ننبه على نقطة ومسألة مهمة جدا: الله عز وجل سميع عليم بصير، فلا تحتقر شيئا يسيرا من الطاعات ستجده إن شاء الله تعالى في صحيفة عملك. لذلك لو رغبنا أبناءنا الصغار بالصدقة ولو بدرهم واحد أو بنصف درهم، وتخيلوا رعاكم الله لو أن عندنا 1000 من المسلمين كل واحد منهم تصدق بدرهم واحد فقط، كم سنتمكن من جمع أموال كثيرة نغيث بها الضعفاء والمساكين في مشارق الأرض ومغاربها. ولكن لا بد أيضا أن ننبه على مسألة جليلة عظيمة ابتلي بها بعض الناس، وهذا دليل حقيقة إخوان الكرام على قلة الخوف من الله ورداءة معدن بعض الناس، نسأل الله العفو والعافية: أنهم يسألون ويطلبون مع أنهم ليسوا من أهل الفاقة والفقر والحاجة، يطلبون من الناس، بل بعضهم يتعدى ويسأل الناس الزكاة ويظن بأنه مستحق للزكاة، ولو فتشت في حاله تجد بأنه لا يستحق الزكاة أبدا. ما تزال المسألة في وجه أحدهم حتى يلقى الله عز وجل وليس في وجهه مزعة لحم، وهذه المسألة تأتي يوم القيامة خدوشا وخموشا في وجه صاحبها، نسأل الله العفو والعافية. وحقيقة إخوان الكرام، يتألم الإنسان من تكالب بعض المسلمين على الدنيا لا يحركهم إلا الدينار والدرهم، إذا وجدوا شيئا خيريا للتوزيع مع أنه غير محتاج ركض إلى هذا الأمر وجرى إليه يريد أن يأخذ حق الفقراء والمساكين. كن صاحب عفة نفس وعزة نفس، فهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان الصحابة الكرام، بل ثبت أنهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يطلبوا من الناس شيئا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الفقراء المحتاجين إليه، وأن لا يحوجنا لأحد من خلقه، وأن يجعلنا ممن تصدق وبذل ماله في سبيل الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ولا بد أن ننبه أيضا على مسألة مهمة جدا يقع فيها بعض الناس، فبعض الناس ممن ابتلوا على سلب أموال الناس وأخذها بغير حق، قد يستغل طيبة بعض الأشخاص ككبار السن مثلا، ويذهب إليهم ويقول: أريد أن أبني لكم مسجدا في المكان الفلاني، فأعطوني المبلغ الفلاني. والرأي والله تعالى أعلم أنك في الأصل لا تعطي هؤلاء الأشخاص، وأعطها رعاك الله عز وجل الجمعيات الخيرية. بل أعرف إخوان الكرام من جاءه رجل وقال: نريد أن نبني مسجد في المكان الفلاني، فقال: تعال معي، سأذهب إلى الجمعية الخيرية وأسلمهم المبلغ وأطلب منهم أن يبنوا لك مسجدا في المكان الفلاني. فأبى ذلك الرجل ورفض أن يأتي مع هذا المحسن. لذلك إخواني الأفاضل، لا بد علينا أن ننتبه من هذا الأمر. ثم أنبه نفسي وإخواني إلى باب عظيم جدا من أبواب الصدقة وبذل الأجر تتمتع به في حياتك قبل موتك إن شاء الله تعالى. ما هو هذا الأمر؟ هو الوقف في سبيل الله عز وجل. فبعض الناس ممن يفتح الله عز وجل عليهم يوقف أرضا أو يوقف دكانا أو يوقف ولو شيئا يسيرا في سبيل الله عز وجل، وهذا من أنفع ما يكون، وهذا ثمرته معجلة لصاحبه في حياته الدنيا، بخلاف الوصية إخوان الكرام. فلو أن رجلا أوقف أرضا على الفقراء والمساكين فإن هذا الوقف سينفذ من الآن، ولو أن رجلا أوصى بأرض للفقراء والمساكين فله أجر، ولكن إلى أن تقسم التركة، والغالب على الورثة الخلاف والاختلاف، وإلى أن تعطى هذه الأرض للفقراء والمساكين قد تمضي السنوات تلو السنوات ولم تنفذ وصية هذا الرجل. وسبحان الله العظيم، الناس في بلادنا إخوان الكرام في الزمن الماضي وفي جميع بلدان العالم الإسلامي على فقرهم العظيم ضربوا في الأوقاف شيئا عظيما من البذل لله سبحانه وتعالى. ولو تعاون إخوان الكرام مجموعة من الأشخاص فأوقفوا بعض الأمور التي تنفع الفقراء والمساكين، وأجروا مثلا بعض الأنهار أو حفروا الآبار وجعلوها وقفا في سبيل الله عز وجل يشرب منها كل أحد، فإن الأجر أجر عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يعتق رقابنا من النار، وأن يتولانا برحمته. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا كريم. ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا قائد دولتنا لما تحبه وترضاه، وانصر به دينك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ووفق نائبه لكل خير، وأقل أعمارهما على البر والتقوى والرحمة والإحسان يا رب العالمين، وارزقهما البطانة الصالحة الناصحة يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.